ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 12 من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. لما جاءت رسلنا الملائكة، جاءت إبراهيم بالبشرى، إما تبشره بإسحاق أو تبشره بهلاك قوم لوط الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، كانوا قوما عادين. نعم، قالوا سلاما قال سلام. يقول علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام. قالوا سلاما قال سلام، سلام ثابت مستقر ودائم لك وعليك. وبالمناسبة، فإن للشريعة آدابا في السلام ينبغي أن نشير إليها أحبتي في الله، منها تسليم الصغير على الكبير، تسليم الراكب على الماشي، تسليم الماشي على القاعد، تسليم القليل على الكثير. طب إذا تساوى المتلاقيان، صغير مع صغير، راكب مع راكب، ماشي مع ماشي، كل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبالمناسبة، فإن من قال السلام عليكم غير من قال السلام عليكم ورحمة الله، غير من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صحيح الترغيب والترهيب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال 30. وهذا في صحيح أبي داود. أيضا هذا الحديث لصحيح الترغيب والترهيب. أما في صحيح أبي داود حديث آخر، فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الشخص إذا لاقى صاحبه اكتفى بالمصافحة مع السلام، وبترك المعانقة إلا عند القدوم من سفر. لقد ثبت عن أنس بن مالك: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فهذه العادة التي تجعل المعانقة هي الأصل عند اللقاء، خاصة بين أهل الدين، الحقيقة ليس لها أصل في الهدي النبوي. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. يجوز ويشرع القيام عند السلام للتهنئة، من تجددت له نعمة نقوم له فنهنئه، من نزلت به مصيبة نقوم له فنواسيه. القيام لإعانة العاجز: قوموا لسيدكم، عندما جاء وكان راكبا على فرس وكان قد أصيب. أيضا قيام الابن لأبيه إكراما له، والزوجة لزوجها والعكس. أيضا القيام للقادم من سفر، أو قيام الشخص من مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه. وفي الباب أدلة لا يتسع المقام لذكرها. من أداب السلام شرعا ألا تكتفي بالإشارة من غير أن تقرنها بلفظ السلام، لحديث جابر: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. يبقى من قدر على اللفظ حسا وشرعا ينبغي إن أراد أن يشير أن يقرن بالإشارة اللفظ، وإلا فهي مشروعة لمن كان في شغل يمنعه من التلفظ. المصلي إذا سلمت على المصلي فإن رد المصلي يكون بالإشارة، لأنه مشغول بالصلاة ولا يقدر أن يرد عليك وهو في صلاته. البعيد جدا الأخرس العاجز عن النطق لا بأس بهذا كله. أيضا لا ينبغي ترك السلام على الصبيان، أطفال ما يستهلوش، لا والله يستهلوا. في حديث أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه تدريب للصبيان على تعلم السنن ورياضة لهم بأداب الشريعة لينشأوا متأدبين بأدابها. أيضا إذا فارقت المجلس ينبغي أن تسلم عند انصرافك كما سلمت عند قدومك. في الباب حديث إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. إفشاء السلام هدي نبوي جميل، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم تحابوا. بالمناسبة في ناس يقولوا ما تقولش السلام عليكم، نقول السلام عليكم بالألف واللام. لا، ليس بالضرورة، هذا مشروع وهذا مشروع. تحية الملائكة لأهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيضا الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وذكرنا الحديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم، قال 10 حسنات. مر آخر قال سلام عليكم ورحمة الله، قال 20 حسنة. مر ثالث فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال 30 حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم. إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدأ له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأولى من الآخرة. معلش استطردنا شوية في أداب السلام، نستكمل. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، ما لبث يعني ذهب سريعا، فأتاهم بالضيافة. ومن آداب القرى تعجيل قرى الضيف، ما تسيبوش ينتظر حد ما يصوخ من الجوع وهو مستحي منك ولا يستطيع أن يطلب بالطعام، لا. فما لبث جاء بالطعام سريعا، فأتاهم الضيافة عجل، العجل فتى البقر حنيذ مشوي على الرطف، الرطف الحجارة المحماة. في الآية الأخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. في الآية إشارة إلى بعض أداب الضيافة نشير إليها كما أشرنا إلى بعض أداب السلام. أولا نبدأ بالضيف، لا ينبغي للضيف إذا أراد أن يدخل أن يتحين وقت الطعام ليدخل، هذا ليس من أدب الضيف. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي نضجة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ألا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار الأيسر لكي لا يشق على مضيفه. ألا يحتقر ما يقدم إليه من طعام وليأكل. ألا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره، حاجتين فقط، القبلة وموضع قضاء الحاجة، فين الحمام وفين القبلة، لأنه لا بديل له منهما ما دام ضيفا، لا بديل له من الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة ومعرفة القبلة لكي يصلي، لا ينبغي أن يسأل عن شيء مما وراء ذلك. ألا يتخير أحسن الأماكن اللي يجلس فيها، بل يجلس حيث يشير إليه صاحب البيت ولا يخالفه في ذلك. ألا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام، فإن هذا دليل على الشرع. ينبغي إذا أكل أن يدعو للمضيف، أن يدعو للمضيف الدعاء الكريم المشهور المأثور: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. لو انتقلنا بقى إلى آداب المضيف، المسلم الحق لا يتململ، لا يتضجر إذا جاءه ضيف، بل يهش ويبش له ويكرمه غاية الإكرام، لأن للضيف حقا واجبا يأخذه وجوبا، وليس تنفلا، وليس يعني تكرما أو إحسانا من صاحب البيت، وهو علامة المروءة، ولا ينبغي أن يأنف من خدمة ضيفه. من حكم لقمان الحكيم أربع لا ينبغي لأحد أن يأنف منهن وإن كان أميرا أو شريفا: نعم، قيامه من محله لأبيه، خدمته لضيفه، وخدمته للعالم، وقيامه على فرسه. ومن باقة أو جملة الآداب قال: تعجيل الطعام، لأن ذلك من إكرام الضيف. حاتم الأصم كان يقول: العجلة من الشيطان إلا في خمسة، فإنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام الضيف، تجهيز الميت، تزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. هذه يجمل وتحسن فيها العجلة. مسألة لطيفة يظهر فيها فارق الثقافات. إذا عزمت على ضيفك بالطعام فاعتذر، فأمسك عنه بمجرد الاعتذار وكأنه تخلص من ورطة، كان ذلك علامة على بخله وسوء تصرفه. كل لا شكرا أنا واكل، خلاص أفلت الباب على كده. للأسف هذه الثقافة موجودة في هذا البلد. لكل مجتمع ثقافته، موروثه الثقافي والبيئي. لا، أنت إذا جاءك ضيف واعتذر كرر وألح عليه في تكرارك، لأنه ربما يحمله الحياء على أن يعتذر، وأن يتعلل بالشبع ويتعلل بعدم قضاء الحاجة. مش مجرد ما سمعت كلمة لا شكرا كأنك تخلصت من ورطة، لا، كرر العرض مرة بعد مرة. هذا الموروث الصحيح الذي ينبغي أن نحافظ عليه. لا ينبغي أن تقول له: هل تأكل؟ يعني أتريد أن تأكل؟ لا. إذا زار، كان الثوري يقول: إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتريد أن تأكل؟ هل أقدم لك الطعام؟ بل قدم له الطعام صامتا، فإن أكل وإلا فارفع. هنا برضو الثقافة هنا في هذا البلد: عايز تشرب؟ عايز تأكل؟ لا شكرا، خلاص شكرا، انتهيت. لن تسمع بعدها تكرار العرض مرة أخرى. خلاف ثقافات أيضا عندنا فيها دينا، في موروثنا الشرعي المسألة مش كده. ينبغي أن تدرك أن للضيف حياء، قد يحمله حياه على التأبي والتمنع، فكرر العرض مرة بعد مرة، لا تستأذنه في كرمه. إن أبا الضيفان إبراهيم فراغ. إيه معنى راغ؟ ذهب خفية. تحب تأكلوا؟ أجيب لكم أكل. تأكل ولا تنام خفيف؟ هذه ليس هدي الأنبياء، هدي الأنبياء فراغة. إيه معنى راغة؟ ذهب خفية وأحضر الطعام، رغم أنهم في حقيقة الحال كانوا من الملائكة، لا يأكلون ولا يشربون. من الآداب أيضا ألا ترفع المائدة قبل أن يأخذ الضيف كفايته من الطعام، ولا تشبع قبله وتنصرف وتترك، لأن ذلك يحرج الضيف. إلا إذا كانت خلاص ذهبت الكلفة وحلت الألفة وأصبح جزءا من البيت، دي قضية أخرى. لكن ما دام يحمل شعور الضيف، يعني تكلف أن تجلس حتى يقوم قبلك، لأن قيامك قبله يحرجه، أنك تقول له كفى في الزروم، فهذا لا يصلح بهذه الصورة. أيضا أن تكون الطلق الوجهي، سئل الأوزاعي ما إكرام الضيف؟ فقال طلاقة الوجه وطيب الكلام، وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى، وإن فنائي للقرى لرحيب، أضاحك ضيفي عند إنزال رحبه، فيخصب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. من السنة تشيع الضيف إلى باب الدار. طيب، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الملائكة طبعا لا همة لهم لا إلى طعام، لا يشتهونه ولا يأكلونه، فلما رأى حالهم معرضين عما جاءهم به عند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. إن الشخص إذا قدمت له طعاما فلم يأكل طعامك ربما كان يضم لك سوءا، ربما يبيت لك أمر سوء، فنكرهم إبراهيم وأوجس منهم خيفة. لقد يعني أجلهم إبراهيم عندما رآهم، وراغ إلى أهله وجاء بعد سمين، ذبحه شواه في الرطف، أتاهم به فقعد معهم، ثم لما قربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ لقد جاء في بعض الروايات والله أعلم بصحتها أنهم قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن، فقال فإن لهذا الطعام ثمنا، فقالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي فزع منهم وأوجس منهم خيفة، وسار يعني سار رضي الله عنها كأنها تقول عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا، وهم لا يأكلون طعامنا. وامرأته قائمة فضحكت استبشارا كأن البشارة كانت بهلاك قوم لوط، فضحكت مستبشرة لهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم، فجوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس، فبشرناها بإسحاق ولد يكون له عقب ويعيش حتى يولد له ويكون له عقب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا من الأدلة على أن الذبيح إسماعيل، لأنه يمتنع أن يكون الذبيح إسحاق وقد وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه. فتعين أن يكون الذبيح إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه كما قال أهل العلم ولله الحمد. نعم، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. سورة الذاريات، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما هي عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب، كيف يولد لي وأنا عجوز؟ لقد ورد في بعض الروايات أن سنها قد بلغ 90 وأن إبراهيم بلغ 100 والمرأة ينقطع طمسها وحيضها عند 50، فكيف تلد في هذه السن المتأخرة جدا من العمر؟ قالوا أتعجبين من أمر الله؟ لا تعجبي من أمر الله، إنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا، وإن كنت عجوزا عقيما وكان بعلك شيخا كبيرا فإن الله على ما يشاء قدير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنه الحميد في أفعاله وأقواله، محمود ممجد في ذاته وفي صفاته. جاء في الصحيحين أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا السلام عليك، فعلمنا كيف الصلاة عليك يا رسول الله. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. انتبه نكتة لغوية دقيقة، الروع الخوف، الروع النفس. إن روح القدس قد نفث في روعي أي في نفسي. الروع بالفتح الخوف الفزع، الروع بالضم النفس. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف وجاءته البشرى، لما ذهب عنه الخوف عندما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا ولم يشربوا، ثم ذهب الخوف وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ يجادلهم في أمر هلاك قوم لوط: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولقد روي في بعض الروايات في مجادلته أنه عندما علم، عندما قال له جبريل إنا مهلك هذه القرية، فقال: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ فقالوا: لا. أفتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا: لا. أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ لا. 30؟ قالوا: لا. حتى بلا 5؟ فقالوا: لا. فقال: أفرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم: إن فيها لوطا، إن قلتوا لو فيها واحد لن نهلكها، إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. فسكت عنهم واطمأنت نفسه صلوات ربي وسلامه عليه: نحن أعلم بمن فيها إن إبراهيم لحليم أواه منيب. مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، يصبر ويحلم ولا يعجل بالعقوبة. وما أجمل هذه الصفة، وما أجمل أن يتحلى بها المسلمون، خاصة حملة القرآن في المشارق والمغارب، فلا يستفزهم الغضب ولا تحملهم ثورته على الخروج عن وقارهم. تاج الوقار الذي لبسوه بالقرآن لا ينبغي أن يخرجهم ما يمر بهم من استفزازات جزئية أو ثانوية تخرجهم عن وقارهم وتجعلهم يسفهون مع من يسفهون، ويوغلون في الغضب كما يوغل غيرهم أهل القرآن أهل الله وخاصته. إن إبراهيم لحليم أواه، كثير التأوه والتوجع عندما يرى ما يؤلمه مما يسوءه مما لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. آيات جليلات ولقطات مشرقة من هذه القصة المباركة. جادل إبراهيم الملائكة في عذاب قوم لوط لأنه كان حليما لا يعجل بالانتقام من المسيء، كان كثير التأوه مما يسوء الناس ويؤلمهم يرجع إلى الله في كل أموره. فقالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط والاسترحام لهم، فإنهم قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وإنهم آتيهم عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده، لا بجدل ولا بشفاعة ولا بغيره. في هذه الآية إشارة دقيقة ورسالة فيها عبرة كبيرة لمن يتخذون من دون الله أندادا من البشر أو من الحجارة، ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون كما يريدون ولا يرد لهم طلب. أنبياء الله ردت لهم بعض دعواتهم ولم يجابوا إلى بعض طلباتهم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الله ألا يجعل بأس أمته بينها فمنعه الله هذه، أعطاه ألا يهلك أمته بسنة عامة، لا بعذاب من فوقها ولا من تحتها. نعم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. استعاد بوجهه من الأولى ومن الثانية، في الثالثة قال هاتان أهون، الله أجابه إلى الأولى وإلى الثانية ولم يجبه إلى الثالثة. فالذين يقولون عن بشر دون الأنبياء من أتباعهم يزعمون أنهم لا يرد لهم طلب في الشفاعة، كل طلباتهم عند الله كأنها أوامر مجابة، لا والله. ويستدلون بهذا لهم ما يشاءون عند ربهم يوم القيامة، أهل الجنة. نعم، فأكبر رد على ما يتخرصون به، فهذا جد الأنبياء وأفضلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ينهاه ربه عن التعرض لما قضى به وأراده جل جلاله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.